رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شرعنا حديثا حول موضوع التحريف والروايات الواردة في هذا النطاق، وقلنا أنه لا يسعنا ونحن نتحدث عن دور السنة في تفسير الكتاب أن نغض الطرف عن روايات التحريف، ولهذا كان لابد لنا أن نلقي نظرة في هذا المجال ونبين الموقف من روايات التحريف. وقد قلت إن الحديث سيتم من خلال عدة نقاط أو وقفات كما عبرنا. الوقفة الأولى كانت حول مفهوم التحريف، مستوى التحريف، ما يمكن، ما هو مستحيل، ما قد وقع بالفعل، ما يستحيل أن يقع. قلنا هناك تحريف هو التحريف المعنوي واقع، الذين يؤولون القرآن ويلوون عنق الآيات القرآنية لتوافق آرائهم الباطلة، هذا موجود. فهذا النوع من التحريف لم يخلو منه الكتاب، وإنما المقصود بصيانة القرآن عن التحريف صيانته بشكل مادي، يعني هذا اللفظ القرآني، هذا النص القرآني الموجود بين الدفتين كان ولا يزال وسيبقى إلى قيام القائم وإلى يوم الساعة، سيبقى محفوظا ومصونا من أي تلاعب أو زيادة أو نقيصة. هذا ما نريد أن نثبته، لكن ما الدليل على ذلك؟ ما هو المستند؟ هذه الوقفة الثانية التي سنشرع بها في درسنا هذا بعون الله تعالى. إذن درسنا مخصص لبيان الأدلة التي يمكن التعويل عليها في إثبات صيانة القرآن من التحريف. يمكن أن نذكر جملة من الأدلة والوجوه في هذا المقام. الوجه الأول هو بعنوان تعهد الله بحفظ كتابه. فقد جاء في الذكر الحكيم تأكيد وتنصيص على أن هذا الكتاب مصون من التحريف وأنه محفوظ، وحفظه يعني أن يد التلاعب البشري لا يمكن أن تناله، وذلك ما ورد في قول الحق سبحانه وتعالى. يمكن أن يذكر عدة آيات، أكتفي بذكر آية واحدة منها، وهي قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية واضحة الدلالة على أن الله قد تعهد وإنا له لحافظون، نحن نتوكل بحفظ هذا القرآن، بصيانته، بعدم التلاعب فيه. فأي تلاعب لا يمكن القبول به لأنه ينافي الحفظ الذي تعهد به الله سبحانه وتعالى. لكن ولأن حديثنا في مجلس علمي، لابد لنا أن نطل على ما يمكن أن يعترض به على الاستدلال بهذه الآية. يمكن أن يسجل عدة اعتراضات على الاستدلال بهذه الآية، نطرحها ثم نقيمها. الاعتراض الأول ما ذكره البعض ولا سيما من مدعي التحريف، من أن الذكر هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليس القرآن، فنحن نزلنا الذكر يعني محمدا صلى الله عليه وآله، ونحن حافظون له لهذا النبي من أن ينال بسوء من الأشرار أو ما إلى ذلك. لكن هذا التفسير، هذا الاعتراض كما ترون بمنتهى الغرابة، تفسير الذكر برسول الله بمحمد صلى الله عليه وآله، هذا تفسير غريب. لما؟ لسببين. الأول التعبير بالتنزيل لا يلائم الحديث عن بشر. شو نزلناه كان في السماء ونزلناه، يعني النبي هو ولد من أبيه وأمه، إن نحن نزلنا، هذا يلائم الحديث عن القرآن، لأن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به، فهذا لا يلائمه أولا، يعني الآية نفسها لا تساعد عليه، تعبير بالإنزال أو بالتنزيل لا يلائم أن يكون المراد بالمنزل بشر. هذا من جهة، هذا السبب الأول. السبب الثاني هو الاستناد إلى السياق القرآن العام، فهذا التعبير ورد في العديد من الآيات، نزلنا الذكر، وهناك آيات لا شك ولا ريب في أن الذكر فيها يراد به القرآن، فهذه الآية إذن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فلنلاحظه، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا هون الذكر شو ممكن، هون حدا بيتوهم أنه المقصود بالذكر محمد، ما الآية عم تقول نزل عليك الذكر، ما هي عم تخاطب محمد، عم تقول له نزل عليك الذكر، فإذا نزل عليه، فإذا المقصود حتما القرآن. في آية أخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا الذكر هو غيرك، إحنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. في آية ثالثة أيضا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، خطاب للنبي، وإنه يعني هذا القرآن لذكر لك ولقومك، فواضح إذن أن هذا الاعتراض، تفسير الذكر بأن المقصود به محمد، اعتراض لا يصغى إليه ولا يقوم في سوق العلم. على ماذا؟ مرت معانا الإشارة إليها، قد أنزلنا عليكم ذكرا نقطة رسولا يتلو، من قال أن هذا الرسول هو ما يسمى بعطف بدل؟ لا، هذا أول الكلام، ولذلك رسولا يتلو عليكم، يتلو عليكم هذا الذكر الذي أنزلناه عليه. تفسير هذه الآية بهذا المعنى لا يصح، وفي سياق هذه الآية إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، واضح السياق أنه لا يساعد على هذا المعنى. نزلنا إليكم، كيف ما نفهم نزلنا؟ كيف الإنزال الرسول أرسلنا عليكم ذكرا؟ وقف، قف هنا، أنزلنا عليكم ذكرا، لا يمكن يعني أن ننفي أن الإنسان يمكن أن يكون ذكرا، هو في وجوده، في كيانه، ببيانه، يمكن أن يكون ذكرا للآخرين، بس التعبير بالإنزال لا يلائم أن يكون المراد به الإنسان، لا يلائم. هذه الاعتراض الأول على استدلال الآية. الاعتراض الثاني أن الآية كما ذهب إليه بعض أخبارية الشيعة، قالوا أنه نزلنا الذكر، نعم، ونحن له لحافظون، هذه الآية تدل على الحفظ، هذا لا شك فيه، لكن حفظه في الجملة بمرتبة من مراتب الحفظ، ولو بأن يحفظ عند الإمام المهدي المنتظر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، نحن حافظون له في الجملة، مش ضروري يكون هذا الذي وصل إلى أيدي الناس هو المحفوظ، المهم أن يحفظ في مكان ما، في عند جهة ما، ولو كما قلت عند الإمام الغائب المهدي عجل الله تعالى له الفرج. هذا الاعتراض نقله السيد الخوئي، ثم اعترض رده برد قوي على طريقته أحيانا في الردود، قال هذا من أوهن الاحتمالات، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نزلنا على من؟ على قلب النبي، لمن من هم الذين هدف الله تعالى أن ينزل الذكر إليهم؟ الناس. فلا بد أن يكون الحفظ بلحاظ الناس وليس بلحاظ الملأ الأعلى. يقول لأن حفظ القرآن يجب أن يكون عند من أنزل إليهم وهم عامة البشر، أما حفظه عند الإمام فهو نظير حفظه في اللوح المحفوظ، يتركه فوق باللوح المحفوظ ويقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، نزله إلى اللوح أو عند ملك من الملائكة. يقول وهذا معنى تافه يشبه قول القائل إني أرسلت إليك بهدية وأنا حافظ لها عندي، أنا بعت لك هدية لكن هاي الهدية هو أرسل إلينا الذكر وخليه عنده أو عند إمام غائب. عموما هذا ليس من الحفظ. والنكتة الأساسية في كلام السيد، وهي النقطة القوية، أن الإنزال كان إلى الناس من خلال رسول الله، أنزله على النبي للناس، فالحفظ لابد أن يكون بلحاظ من أنزل عليهم، بلحاظ من أنزل عليهم. هذا يعني رد السيد الخوي على هذا الاعتراض. الاعتراض الثالث على الاستدلال بالآية، وهو من أقوى الاعتراضات في المقام، أنه كيف تستدلون على حفظ القرآن من التحريف بآية من القرآن؟ فلعل هذه الآية هي التي قد نالها التحريف وطالها يد التلاعب بالزيادة أو النقص. نحن عم نستدل الآن، يعني المدعى أن القرآن ما نثبت أنه غير محرف، ما فينا نصادر ونستدل على هذا المدعى بآية من القرآن، لأن من يزعم التحريف قد يقول لك أن هذه الآية هي مما ناله التحريف أيضا. متى يصح لنا أن نستدل بالقرآن؟ بعد تثبيت العرش ثم النقص، ثبت أن القرآن مصون من التحريف ثم بعد ذلك استدل به على أي شيء من الأشياء. لكن الكلام الآن في أصل إثبات أن القرآن هو غير متلاعب به، غير محرف، فلا يمكن أن تستدل لإثبات هذا الأمر بنفس القرآن. هذا مثل ما إذا أنت الآن مشكك بقولي استدلك لصحة قولي بقولي، أنت مشكك فيه فكيف تستمع إلي؟ لذلك هذا من أقوى الإشكالات، وهذا طرحه حتى من القديم، طرحه الفخر الرازي، يقول إن الذين يقولون إن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان لعلهم يقولون إن هذه الآية من جملة الزوائد التي ألحقت بالقرآن، لأنها نفس الآية زائدة على القرآن، فبدك تجيب لي دليل على عدم تحريف القرآن من غير القرآن، من غير هذه الآية. فثبت أن إثبات هذا المطلوب، يعني عدم تحريف القرآن، صيانة القرآن، أن إثبات هذا المطلوب بهذه الآية يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه، وهذا باطل. إثبات الشيء بنفسه لا يمكن. قلت هذا من أقوى الإشكالات في الواقع. السيد الخوئي ذكر هذا الإشكال ورده بالقول أن هذه الشبهة إنما ترد على من عزل العطرة الطاهرة عن الخلافة الإلهية ولم يعتمد على أقوالهم وأفعالهم. فمثل هذا من عزل العطرة الطاهرة لا يسعه دفع هذه الشبهة، لأنه كيف سيدفعها؟ تستدل على صحة شيء بنفس الشيء بدليل من نفس الشيء، هذا لا يعقل. وأما من آمن بالعطرة، وأما من يرى أنهم حجج الله على خلقه وأنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك، إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، هم قرناء القرآن في وجوب التمسك بهم، يقول فلا ترد عليه هذه الشبهة. لأن استدلال، ليش لا ترد عليه هذه الشبهة ليؤمن بالعطرة؟ لأن العطرة أكدت صيانة هذا القرآن عن التحريف، وأنه لم تطله يد التلاعب ولا الزيادة ولا النقصان. لأن استدلال العطرة بالكتاب وتقرير أصحابهم عليه يكشف عن حجية الكتاب الموجود. تعليقا على كلام السيد الخوئي نقول: ما تذكره سيدنا صحيح، لكنه لن يكون من الاستدلال بالكتاب، سيكون من الاستدلال بالسنة على حجية الكتاب. والمدعى الآن أننا نستدل في الدليل الأول، الوجه الأول لإثبات صيانة القرآن من التحريف، بماذا نستدل؟ نستدل بالكتاب. فأنت الآن قلت هذا الإشكال وارد، يعني أنت تقر أن هذا الإشكال وارد، لكن تجيب عليه بماذا؟ بطريقة أنه نحن نثبت حجية هذا الكتاب من طريق السنة. أنا الآن بدي واحد يثبت لي أن إمكانية الاستدلال بهذه الآية، بآية من الكتاب لإثبات صيانة الكتاب من التحريف. أنت تعترف بأن السيد الخوي يعترف بأنه لا يمكن، يعني كأنما يقر بأنه هذا الإشكال صحيح، هذا الإشكال صحيح، أنه نحن لا يمكن أن نثبت صيانة القرآن من التحريف بدليل من نفس الكتاب، وإنما نستدل على ذلك من أين؟ من خلال العطرة. وأعتقد أنه يمكن طرح إجابة أخرى غير ما ذكره السيد الخوئي. قلت التفت ملاحظتي على السيد الخوئي، يعني هو كلامه صحيح في النتيجة، أنه نحن ممكن في جانب منه صحة، وجه الصحة في كلامه وين؟ أنه الأخذ بالعترة، العترة الطاهرة أمضت هذا الكتاب وقالت بحجية، هذا لا شك فيه، لكن حينئذ نحن نستدل على حجية الكتاب بماذا؟ بالعترة والسنة وليس بالكتاب نفسه. أنا أريد الآن أن أذكر وجها عسى أن نستطيع من خلاله أن نثبت حجية هذه الآية التي ذكرناها لإثبات المدعى، أعني صيانة القرآن من الكتاب، وذلك بالقول إن احتمال التحريف في هذه الآية بالخصوص غير محتمل. بهاي الآية، إذا ثبتنا أن هاي الآية يمكن حصل تحريف مثلا، هذا كاحتمال تجريدي، طبعا نحن آخر شيء لا نعتقد، بس الآن نريد أن نثبت هذا المدعى. التفتولي خلي كمل فكرتي، خلي كمل فكرتي بس، خلي كمل تفضل. هذا أجيبك عليه. المدعى الآن أنا أتكلم مع مسلم، إذا شخص مش مسلم أصلا ما بيقول لك أنا محرف هذا القرآن، بيقول لك هذا أنا لا أؤمن به، لا أؤمن بأن محمد نبي، علينا أن نثبت عليه الكلام من ناحية إثبات النبوة ومن ناحية الإعجاز القرآن، منروح ندخل في مطلب آخر. أما الآن الذين ادعوا التحريف هم من المسلمين، قالوا نحن نؤمن بالنبي ونؤمن بأن القرآن نزل على قلب النبي مصونا من التحريف، لكن بعد ذلك تعرض للتحريف، فهم يؤمنون بحجية النبي وبحجية قول النبي، ولذلك سيأتي أن أحد الوجوه على صيانة القرآن من التحريف هو قول النبي، لأن المدعي التحريف في هذه المرحلة لا ينكر حجية قول النبي. إحنا ما عم نحكي عن شخص لا يؤمن بالإسلام ولا بالنبوة، إذا كنا عم نتكلم مع شخص لا يؤمن بالإسلام ولا بالنبوة ما بنروح بنجي بنقول القرآن خال من التحريف، بنروح بنثبت له أصل النبوة. كيف إثبات النبوة؟ من خلال المعجزة، سير عندنا مسار آخر. فأعود إلى النقطة التي أريد أن أذكرها كرد على الاعتراض الثالث الذي ذكره الفخر الرازي وغيره من أنه لا يصلح الاستدلال بالكتاب لإثبات حجية الكتاب، أو لا يصلح الاستدلال بآية من القرآن لإثبات صيانة القرآن عن التحريف، لأنه لعل هذه الآية نفسها قد تعرضت للتحريف. الرد عليه بماذا؟ مش أنه العترة، الرد عليه بالعترة هو اعتراف بالإشكال ولجوء إلى طريق آخر لإثبات حجية الكتاب. نريد أن نرد عليه بأنه لا تصلح هذه الآية بدعوى أن هذه الآية لم تنل هي للتحريف. طيب لماذا؟ لأن من يريد التلاعب بالقرآن بزيادة آية أو ما إلى ذلك لا يضع آية على خلاف مقصوده، هو مقصوده أن يخرب يشوش على القرآن، أما أن يضع آية تثبت أن هذا الكتاب مصون من التحريف هي ما تخدم غرضه، لا تخدم غرضه على الإطلاق. هذا إذا كان المدعي هو يريد أن يدعي الزيادة، زيادة، ومع الإشارة إلى أنه طبعا القول بالزيادة لم يحتمله أحد، يعني احتمال أن تكون هذه الآية زائدة لم يحتمله أحد، يعني ما في أحد من المسلمين كما أشرنا في الدرس الماضي قال أن في القرآن زيادة. قلنا في كلام لابن مسعود فقط قضية المعوذتين، وقلنا هذا رأي شاذ، لكن ما أحد احتمل الزيادة. المدعى في قضية التحريف هو النقص، وسيأتي فيما بعد عند السنة وعند الشيعة الدعوة أنه في آيات ناقصة. فإذا يمكن أن نقول أن هذه الآية لم تتعرض للتحريف، لأنها احتمال الزيادة فيها أصلا غير مطروح، احتمال الزيادة في كل القرآن، واحتمال أضف إليه أن احتمال الزيادة فيها مستبعد، لأن من يريد أن يزيد في القرآن لا يضع آية تكون على عكس مدعاه، على عكس مقصوده، على عكس غرضه، وبالعكس يمكن يريد أن يضع آية أخرى تشير إلى أن القرآن يحصل للتلاعب. هذا إذا كان يراد أن يدعى احتمال الزيادة. وأما احتمال النقيصة فهو أيضا غير وارد في هذا السياق. شنو النقيصة؟ هذه الآية واضحة الدلالة، واضحة الدلالة، مكتملة البيان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالنقيصة المدعاة، ثم الذين ادعوا النقيصة لتفتولي، وين ادعوا النقيصة؟ غالبا ما سيأتي أنه الدعية النقيصة مثلا في آيات العقائد، في الأئمة مثلا عند الشيعة مثلا الروايات الواردة. فهذه الآية مكتملة البيان، لا نحتمل فيها النقيصة. إذا تم هذا الواجه الذي ذكرته من أن هذه الآية بالتحديد لا نحتمل تعرضها للتلاعب والتحريف، فيتم الاستدلال بالآية. وإلا إذا ما أقنعنا هذا الجواب بنفتش عن جواب آخر. وإليكم الجواب الثاني في المقام. هذا الوجه الأول، استدلال بالقرآن، هاي أهم الإشكالات المطروحة عليه. أنا حاولت أن أرمم في الإجابة الأخيرة الاستدلال بهذه الآية بدعوى أنه احتمال التحريف في خصوص هذه الآية مستبعد، لأنها لا تناسب زعم المدعي، لأن لأن زعم المحرف، المحرف لا يمكن أن يضع آية تدينه ولا توافق غرضه. هذا دليل، ما هذا على عم نقوله نحن، أنه لو كان ما بيحطها، لو كانت هالآية، يعني أي واحد عاقل إجوا قالوا له هذا كتاب سماوي، هو مشيط إنسان شيطاني بده يخرب وبده يزيد على القرآن، ما بيخلي هاي الآية، بيحذفها مثل ما عم تقول. فوجودها إذن هذا اللي عم نقوله نحن. الوجه الثاني، الاستدلال بدليل نصطلح عليه بالدليل العقلي، مقدمة من غير العقل ومقدمة أخرى من العقل. خلاصة هذا الاستدلال، هذا الواجه، أن القرآن الكريم تحديدا من بين كل يعني الرسالات السماوية يتميز بميزة، أنه سند النبوة. يعني عيسى إثبات نبوته بشو كان؟ مش بالإنجيل، إثبات نبوته بالمعاجز، بالآيات، بالدلائل. فإذا أصاب القرآن الإنجيل التحريف لا يؤثر ذلك على نبوته ما دام قائما فيهم وموجودا فيهم. لكن بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، معجزته الأساسية القرآن. حتى كانوا يطلبوا منه آيات، في عنا طبعا بالأخبار أنه صدرت منه بعض الآيات الجزئية هنا هنا، لكن الأساس في معجزته التي تحدى بها الناس عندما طلبوا منه أن يثبت صدقه، كان يقولهم فأتوا بسورة من مثله. فالقرآن هو سند النبوة. إذا تعرض القرآن للتحريف والتلاعب فإن ذلك سيكون سببا لإسقاط النبوة. قد تقول أنه طيب هذا شو يعني، ما مثل ما صار بالكتب السماوية السابقة فليكن، حصل هذا الشيء فيه.
بالنسبة لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر حصل بعده مش في حياته، هو في حياته كان صمام أمان ضامن، هو الذي يحسم هذه من القرآن أو ليست من القرآن. أقول هذه ميزة أولى إذن، أن القرآن سند النبوة. بعد عندي ميزة ثانية وأرتب عليها الاستنتاج. القرآن إذن هو سند النبوة، معجزة النبوة، أي تحريف سيؤدي إلى تحريف النبوة. الميزة الثانية أننا هنا نتحدث عن نبوة ليست كسائر النبوات، هي خاتمة الرسالات السماوية، هي خاتمة الرسالات السماوية. يعني لو كانت نبوة عادية ممكن نقول تتعرض رسالتها للتحريف ويتلافى هذا النقص والتحريف بالنبوة اللاحقة، تأتي نبوة أخرى كما كان يحصل، يبعث الله نبي يقتلوا يزوروا رسالته يجي الله يبعث رسول بعد ذلك. لكن المفروض أننا نتحدث عن خاتمة الرسالات، فتعرض هذه الرسالة للتحريف بكتابها الذي هو سند النبوة، هذا خلاف اللطف وخلاف الحكمة. لذلك هذا معنى أن الدليل هو دليل عقلي، والله تعالى مما يحكم به العقل ويستقل به العقل أن الله أجل من أن يفعل ما هو خلاف الحكمة وخلاف اللطف، هذا خلاف الحكمة. يجي يبعث رسول وهو رسالته خاتمة الرسالات، ثم تتعرض هذه الرسالة خاتمة الرسالات للتحريف. إذا تعرضت خاتمة الرسالات للتحريف لا تصلح أن تكون خاتمة الرسالات، كيف ستكون حجة على الناس وهي خاتمة الرسالات؟ إذا مش خاتمة الرسالات نقول انتظروا يا عمي جايكم بعد فترة رسالة ثانية ترمم هذا النقص، لكن هي خاتمة الرسالات، فكيف يمكن أن تتعرض للتحريف؟ هذا هو الوجه. ولكن قد يسألني سائل منكم أو يناقش بأن كون هذه النبوة خاتمة الرسالات جاءت من خلال القرآن الذي نفترض أن صيانته من التحريف هي أول الكلام، من أين أنتم عم ثبتوا هالمقدمة الثانية أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالة؟ عم ثبتوها من خلال القرآن، فكأنك تثبت آخر الشيء. نعود إلى نفس القضية، نعم دور بالمعنى المنطقي نصل، تثبت الشيء بنفسه، تتوقف حجية الشيء على حجيته، على حجية نفسه، وهذا مستحيل. قد يقول قائل ذلك، ولكن يمكن الإجابة بالقول إن كون هذه النبوة خاتمة الرسالات لا نحتاج في إثباتها إلى دليل القرآن، فهناك أدلة من السنة النبوية وتثبت أن هذه النبوة خاتمة النبوات. ومعروف بعض الأخبار من جملتها قوله الشهير الذي رواه المسلمون سنة وشيعة، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. والتفتوا اللي واحد منكم نستدل بالسنة، نعم، لأنه الذي يزعم التحريف ما عنده دليل، ما عنده مشكلة يستدل. الذي يزعم التحريف هو مسلم يؤمن بالنبي، يؤمن بالنبي، فيمكن أن أستدل له بقول النبي لإثبات هذا المعنى. هذا الوجه الثاني الذي يمكن من خلاله الاستدلال. الوجه الثالث والرابع، وهي من أقوى الوجوه في المقام، من أقوى الوجوه في المقام التي تثبت، يعني لدي خمسة وجوه فقط بعطيكم رؤوس الأقلام حتى تفكروا للدرس القادم إن شاء الله تعالى. الاستدلال بالدليل التاريخي، الدليل التاريخي، يعني لاحظوا، أولا استدلينا بالوحي القرآن، ثانيا استدلينا بالدليل العقلي، ثالثا بالدليل التاريخي، رابعا بالسنة، وخامسا نتمسك في الوجه الخامس إن شاء الله تعالى بالقرآن نفسه، لكن بطريقة أخرى نثبت صيانة القرآن من التلاعب ومن التحريف بالقرآن نفسه، لكن بطريقة أخرى لا يرد عليها الإشكال السابق. هلا إذن دليلنا هو التمسك بالوجه التاريخي، وهذا يتصل بكيفية تعامل النبي مع القرآن وجمع القرآن، وهذا طبعا يحتاج إلى تفصيلا لا يسعنا الوقت للإسهاب به، لهذا نرجئ الحديث عنه إلى غد إن شاء الله تعالى. وآمل من الأخوة جميعا أن يفكروا في هذا الأمر، كيف نجد وجوها تثبت صيانة هذا القرآن من التحريف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.